بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. اكلمكم بمشيئه الله عن الكاهن والاحوال الشخصيه. الكاهن اذا زوج زيجه خاطئه يكون مسؤولا عنها كعلاقه زنا باستمرار طول حياته، فلا بد ان يتاكد من شرعيه الزيجه على الأقل ليحمي مسؤوليته ولكي يضمن حياة طاهرة للناس. ولذلك عليه بالملاحظات الآتية. الملاحظة الأولى، لابد أن يعرف هل المتقدم للزواج بكر أم أرمل أم مطلق، بكر أم أرمل أم مطلق. إن كان الاثنان من الأبكار ولم يسبق لهما الزواج يكون الأمر سهلا وبسيطا وانتهى على كده. لابد من شهادة إن هؤلاء الأبكار لم يسبق لهما الزواج، ودي هنبقى نتكلم فيها ازاي تتم شهادة إن المتقدمين للزواج لم يسبق لهم الزواج وإنهم أبكار. نمرة اثنين، لو كان الشخص مطلقا لابد أن يحول إلى المجلس الإكليريكي لكي يبحث أمر طلاقه هل هو يناسب الكتاب المقدس أم لا. لا يكفي إطلاقا القرار الذي يصدر من المحكمة بطلاقه، فنحن نعتبر أن هذا طلاق مدني، طلاق مدني. لكي يكون طلاقا كنسيا لازم يوافق شروط الكتاب، يبقى يعرض على المجلس الإكليريكي. وطبعا لما يعرض على المجلس الإكليريكي يقدم للمجلس الإكليريكي حكم المحكمة بالتفاصيل والحيثيات كلها. وما هو سبب الطلاق وكيف طلق؟ بعض الأشخاص يغيرون المذهب لكي يطلقه، والقانون في المحكمة يقول إذا اختلف الاثنان في المذهب أو العقيدة أو الملة تطبق الشريعة الإسلامية. والشريعة الإسلامية تقول إنه من حق الرجل أن يطلق زوجته بالإرادة المنفردة، بإرادته المنفردة، يعني بإرادته لوحده، ما فيش لا محكمة ولا رأيها هي ولا قوانين ولا حاجة، بإرادته المنفردة يقول لها اذهبي طالقا تجد نفسها على أقرب رصيف. معلش ده اللي حاصل يعني. فيتحايل شخص ويحول، يقول مثلا انه بقى روم أرثوذكس أو سوريان أرثوذكس أو أرمن أرثوذكس، بينما السوريان الأرثوذكس والأرمن الأرثوذكس لا خلاف إطلاقا بيننا وبينهم في العقيدة، لكن أمام المحكمة مختلفين في الملة. ويطلب أن يتجوز، فيجي عندنا نقول له أسفين هات لنا المحضر يتعرض على المجلس الكريكي ويفحص. بعدين هقول لكم شوية حاجات للشرح يعني بعد كده، بس نخلي المعلومات ماشية. إذا كان أرمل، الشخص أرمل، تقدم شهادة الزواج وشهادة وفاة الطرف الآخر في الزواج. يعني مثلا هيجيب شهادة الوفاة، بس ازاي نثبت ان هذه المرأة التي توفيت هي زوجته؟ فلازم يجيب شهادة الزواج الايه السابقة. المشكلة هل حدث زواج in between، يعني في الفترة ما بين وفاتها وطلب الزواج؟ يعني جايز واحد مراته اتوفت، بعد ما مراته اتوفت اتجوز واحدة تانية، وبعدين طلق التانية وطلق باطل، ولما يجي يقدم شهادة الزواج الأولانية اللي ماتت. طب واللي في السكة دي برضو لابد ان احنا نعرف شهادة الزواج بتاعت الأولى اللي ماتت، وانه بعد اللي ماتت ما خدش واحدة في السكة وطلقها. عايزة برضو إقرار للنقطة دي وشهود وحاجات زي دي. ماشي الكلام ده؟ معلش نشوف الباقي كله، هنشوف المعاني بعدين نقول. موانع الزواج، موانع الزواج التي تؤدي إلى البطلان. بطلان يعني annulment. معلش دي كلمة جت في السكة. بطلان الزواج يكون لأسباب، يعني البطلان غير الطلاق. البطلان يعني كأن الزواج لم يكن على الإطلاق، كأن الزواج إيه لم يكن على الإطلاق. هديكوا شوية أسباب. يعني من ضمن أسباب بطلان الزواج أن يكون الشخص مرتبطا بزيجة أخرى لم يفصم عراها كنسيا. ومن أمثلتها الطلاق في محكمة لغير الأسباب التي تحكم بها المسيحية. من ضمن أسباب البطلان أن توجد قرابة مانعة أو نسب مانع. يوجد مانع من ناحية النسب أو من ناحية القرابة. نسب مانع مثلا زي تكون امرات اخوه او اخت امراته، تكون زوجة اخيه او اخت زوجته المتوفاة، ده نسب مانع. قرابة مانعة معروف في جدول لقرابات المانعة. عموما كل قرابة تشوش النسل وقرابته، كل زيجة تشوش قرابة النسل هي زيجة ممنوعة. زي واحد مثلا طلب ان يبقى عديل ابوه، دي من موانع الزواج اللي تسبب بطلان. من موانع الزواج التي تسبب بطلان أن يكون الزيجة بالإكراه بغير موافقة من الطرفين، بالتهديد لأسباب، التهديد بأسباب مادية أو أسباب معنوية. أسباب مادية يعني البنت تقول مش عايزة اتجوز الراجل ده، ابوها يقول لها هتفضحيني، يقول عليك بتحب واحد تاني ان ما خدتهوش اتبحك. في الصيد الدبح ممكن يعني، وضميره يريحه ان هتضيع سمعة الاسرة وما تتجوزوش ايه، والواد زين وعال ولازم بتحب واحد تاني تبقى هتضيع شرف العيلة يبقى تدبح، فبالاكراه تتجوزه. وقول لها لو قصاد الجسيس ولا قصاد الناس قلت مش عايزاه يبقى آخر عمرك. فالقسيس يقول لها موافقة، تقول له موافقة يا ابونا، موافقة. ده إكراه الإيه المادي. الإكراه بقى الأدبي أو المعنوي إن الأم تعيط والأب يعيط، أمك هتموت، جالها ضغط، جات لها جلطة، جات لها غلطة، أي حاجة من الحاجات اللي أبوك ضغطه زاد، أمك السكر زاد عندها، خلاص هتخلصي عليه. هت إيه؟ هتخلصي عليه. أو الضغط من نوع تاني، أمال هتجوز إيه؟ أديكي ما خدتيش فلان وفلان وفلان، وبعد كده هتبوري وتفضلي أعدلنا في البيت كده زي بيت الوقف وما هوش بيتحرك من محله، وحكاية ربنا يستر عليه. فيبقى فيه الزيجة نوع إيه؟ من الإكراه والضغط. يبقى قلنا البطلان إما الارتباط بزيجة أخرى، لإما يوجد مانع من ناحية القرابة أو النسب، أو يكون بالضغط وبغير الموافقة، هما التلاتة دول قلناهم. أو يكون مثلا البطلان إذا كان الرجل عاجزا جنسيا، يعني مش متكامل للرجولة، وتكون المرأة زي ما بيقول القانون التعبير اللي في القانون مكنته من نفسها ولم يستطع أن هو يعيش معها كزوج طبيعي، فبيبقى بطلان زواج. وفي الحالة دي المحكمة بتحول الشخص إلى الطب الشرعي وبتشوف المرأة، وغالبية الأحوال بتكون المرأة لا تزال بكرا، يعني عاشت مع زوجها 6 أشهر ولسه بكر نتيجة لعجز الزوج. وجايز ما تكونش بكر، إن في الصعيد ممكن يفض بكارة المرأة بطريقة صناعية، ولكن يقدر الطبيب الشرعي يعرف الحكاية دي. فدي بتسبب بطلان زواج اللي هو عجز الزوج. أو أن يكون الزوج أو المرأة، يكون الزوج غير متكامل للرجولة أو المرأة غير متكاملة الأنوثة، كأن يكون أحدهما خنثى مثلا أو أي عيب خلقي لا يجعل المرأة أو الرجل متكامل الرجل أو الأنوثة. من ضمن أسباب بطلان الزواج أيضا أن يكون حالة جنون أو مرض نفسي قبل الزواج، يعني ممكن طبعا يتجوز واحد يجنن التاني في الزواج ويجي يطلب بطلان زواج، لا يعني ممكن يكون مجنون جاهز يعني جاي مستوي. وطبعا الحاجات دي بيمكن ادراكها بساعات يجيبوا شهادات من مصحات عقلية او نفسية بان كان عنده كده. وممكن ان يبطل الزواج ايضا مرض قبل الزواج يمنع المعاشرة الجنسية او يسبب عدوى خطيرة، كأن يكون إنسان مريض بالجزام مثلا أو البرص ما يقدرش الطرف الآخر يعشره، أو يكون عنده سل في حالاته الأخيرة والسل ده ينسل إلى الطرف الآخر بهدوء. كل دي أسباب إيه؟ تبطل الزواج. أو أن يكون الزواج من مما يبطل الزواج أن يكون هناك أن يكون مبنيا على الغش، على الغش في سبب جوهري، سبب جوهري مش سبب عادي، يعني مثلا مش يقول إن هو واخد بكالوريوس طب درجة ممتاز ويطلع بدرجة مقبول، طبعا ده ما يبطلش. او ان هو واخد تجارة عليا ويطلع واخد تجارة وسطى، يكون سبب جوهري. يعني زي ما المرأة مثلا تكون مكتوبة انها بكر فيجد انها ثيب، ثيب بالثه يعني ليست بكر، زي ما الشاعر بيقول على رغباته في الحياة بيقول أمان أماني، جمع أمنية، أمان عذارى لم يجلن بخاطري. أمنية عذراء ما مرتش على فكر بشر. أمان عذارى لم يجلن بخاطري، وبعض أمان القوم شمطاء ثيبه. في بعض أماني يعني يا ما فكروا الناس فيها، لكن هو له أمنيات وطموحات تانية. ثيب، ثيب يعني امرأة غير بكر. ثه يهبه، ثه يهبه، به مفتوح. بالثه. فده يبقى غش في مسألة جوهرية. غش ايه في مسألة جوهرية؟ ياما الناس بيغشوا، لكن المهم في مسألة جوهرية. في ناس بيغشوا في الشهادات، وناس بيغشوا في الأملاك، وناس بيغشوا في السن. المهم يكون غش في مسألة ايه جوهرية تبطل الزواج. بطلان الزواج يبتدي يبقى يتجوزوا بعديها كأنهم أبكار يعني. نعم. كبكرة، يكتب كبكرة. يعني افرض رجل عاجز والمرأة لا تزال عذراء وجوزته، وبعدين حكم بطلان الزواج وهي ما تزال بكر يعني. فالزواج الأول أبطل ويكون تتجوزه كبكر. ممكن نكتب كبكر لما يكون الرجل عاجل جنسيا، لا يستطيع أن يتصل بالمرأة اتصالا طبيعيا كرجل، فبتبقى كبكر هي نفسها. كل دي أسباب لبطلان الزواج. ولكن هناك بعض ملاحظات يعني ينبغي أنها تكون مفهومة. إذا حدث أن زوج مثلا شكى أنه تزوج المرأة ولم يجد أنها بكرا، أنها بكرا كويس، لابد أن هو لا يخالطها بعد كده. يعني مش يستمر في مخالطته وبعدين يقول دي كانت بكر. ما دام خالطها بعد كده يبقى رضي بهذا الوضع وقبله، يبقى تسقط حجته في العذر بأن المرأة لم تكن بكر. نعم. هو طبعا معروف أن الماكسيموم شهر، لكن ممكن من يوميها يشتكي، لكن على الأقل يمتنع عنها. نعم. إذا كانت المحكمة لم تحكم ببطلان الزواج، ممكن يلجأ إلى محكمة درجة أعلى يستأنف الحكم. ما دام ليه حق يبقى يستأنف الحكم. لكن إذا كانت المحكمة وجدت إن الأسباب المقدمة للبطلان لا تستحق البطلان، ده قرار محكمة إحنا ما نقدرش نخش فيه. لا يلغي قرار محكمة إلا محكمة أعلى منها درجة. لا يلغي قرار محكمة إلا محكمة أعلى منها درجة. نعم. يقصد بكلمة بكر حالتين، إما أول زواج ليها، إما بكر يعني لا تزال تحتفظ بعذراويتها. إذا كانت لا تحتفظ بعذراويتها يمكن أن يقال ابن بكر. لا أصل شوف إيه، أنا مش عايز أخرج من الأحوال الشخصية إلى اللغة، لكن هقولك كلمة بكر لها عدة معاني. مثلا بالنسبة للمرأة، البكر يعني أول المواليد، first born. ولذلك السيد المسيح اعتبر البكر لأنه المولود الأول. وهذا ما ورد في سفر الخروج إصحاح 13 آية 1 و2، قدس لي كل بكر كل فاتح رحم. فأصبح البكر هو فاتح الرحم، مدام فاتح الرحم يبقى هو المولود أولا. والسيد المسيح سمي بكرا ليس لأنه أكبر إخوته، زي دلوقتي تقول أخويا البكر يعني أكبر إخواتي، لا، وإنما لأنه المولود أولا، حتى لو لم يوجد مولود آخر. فكلمة بكر يعني إيه؟ المولود أولا. بالنسبة للمرأة كلمة امرأة بكر يعني امرأة عذراء. وممكن إذا كانت في بطلان زواج وتعتبر ما زالت عذراء مع أنها تزوجت اسمها بكر، وتحتفظ بعذراويتها. يعني جايز تكون تزوجت والزواج أبطل وهي تحتفظ بعذراويتها، لذلك نسميها بكرا. ننتقل لنقطة أخرى. واحد بيقول ما هي العنة؟ العنة هي عدم قدرة الرجل على العمل الجنسي. مش هقدر أقول أزيد من كده. إيه تاني؟ رجل عنين يعني عاجز على أنه يباشر المرأة في الناحية الجنسية. والأطباء الشرعيون يقسمون العنة إلى نوعين: عنة طبيعية يعني عجز من الناحية الجنسية، وعنة نفسية. العنة النفسية وغالبيتهم بيحكم بالنفسية. العنة النفسية يقول إن الرجل مع امرأة معينة بالذات ما يستطيعش يعيش معها كزوجة لأسباب كثيرة، إما أسباب كراهية، إما أسباب إشمئزاز، إما أسباب أي حاجة كده. واحد بيقول تزوج رجل بأخت امرأته وأنجب منها أطفالا، وهذه المرأة تريد التناول ولكن الكهنة يمنعونها، فكيف تحل هذه المشكلة وما مصير أولاد؟ احنا اعلنا كثيرا 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 على ان هذه الزيجة باطلة، ونشرت مقالات في الكرازة قديما وحديثا، ونشرت مقالات عديدة في جريدة وطني، وتكلمت من فوق المنابر على ان هذه الزيجة باطلة. فاذا كانت المرأة دي على الرغم من كل هذا تروح متجوزة وتتحدى كل تعليم الكنيسة، وبعد تيجي في الآخر تقول ناولوني، الواحد يناولها ألمين مش يناولها من جسد الرب ودمه. قلنا كتير ونشرنا كتير، تروح متجوزة زيجة غلط وبعدين تقول عايزة تناول، تتناول ازاي بقى؟ مادام تعيش في حياة خاطئة. يعني عايز أقول لكم حاجة، أنا إن شاء الله هنشر كتاب عن الأحوال الشخصية أو عن الأسرة وأكتب فيها قوانين الأحوال الشخصية إن شاء الله. اللي عايز أقوله هو الآتي: من ضمن الأسباب التي كتبتها في المقالات، عايزين أكتر من القديس باسيليوس الكبير الذي نصلي بقداسه الإلهي في كل كنائسنا؟ له مقالة طويلة عريضة من مقالاته القانونية يقول إن الزيجة دي خاطئة. في ناس يتحججوا على رأي صدر من أحد الآباء مثلا، لكن مدام الكنيسة بصفتها الرسمية قالت الوضع ده غلط خلاص، يروحوا يبعتوا للمجلس الكريكي وياخدوا التصريح يوافق ولا ما يوافقش. لكن الكاهن الذي يعقد زواجا مخالفا للقواعد الشرعية هو عرضة أن يحاكم أمام المجلس الإكليريكي، وأنه يوقف أو يعزل أو يشلح على حسب الظروف التي مرت به. هنا إحنا بنطبق قوانين ربنا ولا نجامل في هذا الأمر أي إنسان. وأنت تضيع نفسك ليه؟ وليه تعرض نفسك ككاهن لأنه يحكم عليك؟ من أجل أنك بتجامل ناس؟ طب افرض جاملتهم على حساب الحق وعاشوا عيشة خاطئة، وأصبحت أنت مش بس مدان أمام الكنيسة تحكم عليك، مدام أمام الله اللي أعطيت شرعية لزواج خاطئ، وعايشين في الخطية وأنت السبب، عايشين في الخطية وأنت السبب. بل ربما يعيشوا في الخطية وضميرهم مستريح. يعني إيه ضميرهم مستريح؟ يقول الكنيسة جوزت، أبونا اللي في إيده سلطان الحل والربط هو اللي جوزني، وتكون أنت ضيعته وضيعت نفسك. ليه تخش في حاجات زي دي؟ إلا لو كان هيديك قرشين في الزواج يعني. طب ممكن الكنيسة تحكم عليك بأنك أنت لا تمارس خدمة سر زيجة طول حياتك، ويبقى ضيعت فلوسك طول عمرك، أو ضيعت كهنوتك كله. ليه يا حبيبي؟ امشي صح ما تضيعش روحك. لا ما يتمش. يتم ازاي بقى؟ يتم ازاي ما دام شرعيا خطا؟ اذا كان ربنا يقول ان الزيجه دي خطا، نيجي نقول السر يتم؟ شوفوا الكتاب المقدس شرع اول قائمه في الزيجات الممنوعه. أول قائمة في الزيجات الممنوعة في الكتاب المقدس في لاويين 18. أول قائمة في الزيجات الممنوعة موجودة في لاويين 18. وسط الممنوعات من عدم الزواج بالأم وعدم الزواج بالأخت وعدم الزواج بالخالة وعدم الزواج بالعمة وعدم الزواج بالجدة إلى آخره، وعدم الزواج بالحمى، تلاقي في كل دول يقول لك عورة امرأة أخيك لا تكشف، إنها عورة أخيك. يعني الزواج بامرأة الأخ ممنوع في لاويين 18. وبعدين تلاقي في لاويين 20 يقول وإذا أخذ رجل امرأة أخيه فذلك نجاشة، فذلك الإيه؟ نجاسة. يجي واحد يجوز واحد بامرأة أخوه وتيجي تقول لي السر يسري، لما الكتاب المقدس بيقول لا. اهو في لاويين 18 اكتبوا لو عايزين، في لاويين 18 ايه 16 وفي لاويين 20 ايه 21 هنا في خطأ في الشريعة. فالسر لا يبنى على كسر الشريعة. وأنتم تعرفون أيضا قصة يوحنا المعمدان اللي قال لهيرودس لا يحل لك أن تأخذ امرأة أخيك. في استثناء واحد لامرأة الأخ هو الذي ورد في تثنية 25. في تثنية 25 إذا توفي الأخ دون أن ينجب نسلا وأخوه يتزوج امرأته لكي ينجب نسلا لأخيه. يعني إيه ينجب نسلا لأخيه؟ يعني الابن البكر من امرأة الأخ يدعى باسم الأخ اللي مات. تستطيع دلوقتي تاخد مرات أخوك وتخلف منها عيل وتقول ده ابن أخويا اللي مات، وتكتبه في شهادة الميلاد ابن أخوك اللي مات، ده يبقى تزوير في أوراق رسمية وتروح للسجن، ولا يعتمد أحد مثل هذا الزواج. أمور كانت لها ظروفها في العهد القديم وانتهت، ملهاش وجود من ناحية الأنساب ومن ناحية الميراث، وأصبح لا وجود لهذا الأمر في العهد القديم. في العهد الجديد ولذلك تجد هذا الأمر واضح في تثنية 25. هقراه لكم. يقول ايه من آية 5 اذا سكن اخوة معا ومات واحد منهم وليس له ابن، شوف الشرط، ومات واحد منهم وليس له ابن، فلا تصير امرأة الميت إلى آخر لرجل أجنبي، أخو زوجها يدخل عليها ويتخذها لنفسه زوجة ويقوم لها بواجب أخي الزوج، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه الميت لألا يمحى اسمه من إسرائيل. ففي شرط إن أخوه مات وليس له نسل، والشرط الثاني إن الابن البكر اللي يولد يقوم باسم الأخ الميت. وهذا هو نفس الأمر الذي ورد في متى 22 لما أتى مجموعة من الصدوقيين لكي يختبروا السيد المسيح من جهة واحدة، كل ما تأخذ واحد أخ يموت لغاية لما خدت 7. شوف قالوا إيه في متى 22 من آية 23: في ذلك اليوم جاء إليه الصدوقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم، قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد، واخدين بالكم كلام، إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه. ليس له أولاد ويقيم نسلا إيه؟ لأخيه. فكان عندنا 7 أخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه. هذا الشرط. وكذلك الثاني والثالث إلى 7. امرأة جامدة تموت بال7 كل واحد تاخده تخلص عليه وما يجيبش نسل، لا طال نفسه ولا طال العيال. فصارت امرأته لأخيه لكي تنجب نسلا للأخ الميت. يعني السبب هو كده. فيجي واحد يقول لي دي أحسن زيجة أن واحد ياخد امرأة أخيه علشان يربي أولاد أخوه، يربي أولاده، ده مدام في أولاد يبقى بطلت حتى في العهد القديم. يربي أولاد أخوه يربيهم إزاي؟ ده مدام أخوه ليه أولاد يبقى السبب قد بطل. نفس الأمر ده هو بحاله موجود في مرقس وموجود أيضا في لوقا. في مرقس 12: وجاء إليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة، وسألوه قائلين: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وترك امرأته ولم يخلف أولادا. نفس الشرط أن يأخذ أخوه امرأته ويقيم نسلا لأخيه. يبقى نقطتين: لم ما أنجبش أولاد، وإيه أخوه يأخذ امرأته ليقيم نسلا. ونفس الكلام في لوقا، يعني ما فيش داعي نضيع وقتنا. فكنا أن يربي أولاد أخوه ده غلط حسب الشريعة، غلط. الشريعة تقول لو أخوه ليه أولاد ما ياخدش امرأته، وأن دي نجاسة وأنه لا يكشف عورة أخيه. القديس باسيليوس الكبير في حكاية امرأة الأخ، آسف، في حكاية أخت الزوجة يقول حاجتين. يقول لا يصح ان الاخت تصعد على فراش اختها، يعني الفراش اللي كانت بتنام عليه اختها هي ما تاخدش مكانها. وتاني حاجة قال الاخت، اخت الزوجة الخالة يعني اللي تعتبر كأنها ام، ما تاخدش موقف امرأة اب، معروف مرات الاب يعني. وطبعا كلام كتير، واحنا ممكن ننشر مقالة القديس باسيليوس، لكن هذا الأمر خطأ، دي بتسبب بطلان زواج. نعم أنا ماليش دخل. الخطأ يعني خطأ، يسيبوا بعض. الخطأ هو الخطأ. أنا ليس من حقي ولا من واجبي إني أبرر خطأ موجودا أيا كان الشخص الذي ارتكب الخطأ أو أشار به أو شرعه. الخطأ هو خطأ، الكتاب المقدس بيقول كده والقديسين بيقولوا كده. نعم، التوبة يترك ما هو فيه، أدي التوبة. مش التوبة يعني يستمر في الزيجة يقول توب توب، لكن لا يمنع أن دي زيجة غلط. لا يمنع ان دي زيجة غلط، الا بقى لو عايزين كتاب مقدس طبعة اخرى يعني طبعة منقحة. طيب اهدي حل يعني يعيشوا كاخوات فيما بعد علشان بلاش يخشوا في فضايح وما يعشروش بعض كازواج. ابونا داود تدرس في المجلس الكريكي وبتعرض عليهم حالات كتيرة، فبيقول جم وقالوا احنا غلطانين وبندور على ابديتنا وخلاص. فالتوبة زي ما قلت للاخ ده ان التوبة هي ترك الانسان للخطأ اللي بيعيش فيه. في الاحوال الشخصية اللي بيتزوج زيجة تانية وزيجة تانية شرعية سليمة يعني ما بتاخدش بركة اكليل، يعني ما تقولش اكليل الاتنين، البكر ممكن يلبس اكليل واللي متزوج مرة تانية ما يلبس اكليل. يعني لنفرض ان ارمل تزوج بكرا فممكن هي تكلل والارمل لا يكلل لان دي الزيجة الثانية. الشاب لما بيخطئ ما بيبانش الخطية في جسده، لكن البنت لما بتخطئ خطية كاملة بيبان في جسدها. فإما إنها بتخدع الزوج بأي عملية جراحية أو بأي حيلة ويكون هو يعني ما يفهمش، فيبقى زواج برضو مبني على الخداع. زواج مبني إيه؟ على الخداع. فأنت ككاهن لو نصحت بمثل هذا الخداع يبقى بتنقذ البنت وبتضيع الراجل. ولو شهدت شهادة تتمسك عليك يقول محدش وقعني في الحكاية دي غير أبون. فأحسن خليك بعيد عن الموضوع ده خالص، أحسن لك كده. ما ينوب المخلص إلا تقطع هدومه. إذا كان عارف خلاص يبقى هو مسامح وقابل خلاص. طب الكاهن ماله بالموضوع ده؟ ايه اللي دخله فيه؟ خلي الكاهن بعيد يا ابونا، خلي الكاهن بعيد. اذا كان كاعتراف مش من حق الكاهن انه يفشي اسرار اعتراف، لكن يشهد في حاجات زي دي مش صح. نعم إذا هي قالت كده والشهود شهدوا على كده هو بيمضي على إنه دي كلام الشهود مش على إنه اللي يعرفه. لكن اللي يعرفه كسر اعتراف ما يقولوش. يعني شوف السيد المسيح استخدم كلمة لا أعرف في المجالات التي لا يصح فيها إفشاء الحق، إعلان الحق ده. فقال إن ولا الابن يعرف تلك الساعة، بينما نظريا يعرفها، لكن يعرفها المعرفة التي يعرفها المعرفة التي ختم عليها بعدم المعرفة، واخد بالك؟ واستخدم كلمة معرفة في ناحية أخرى، فقال للأشرار اذهبوا عني يا ملاعين لا أعرفكم يا فاعل الاسم، بينما هو بيعرفهم انهم فعلي اسم. لكن هنا كلمة لا اعرفكم يعني لا تستحقون معرفتي لكم، لا تستحقون ايه؟ معرفتي لكم. كلمة يعرف ليها معاني كثيرة جدا في الكتاب المقدس، والكاهن في سر الاعتراف لما يأخذ موقف لا يعرف معناها ان هو ما يعرفه مختوم عليه بعدم المعرفة. فهنا هو يحشر نفسه ليه؟ خليه بعيد. ساعات الكاهن بقى عايز يعمل عبد المهم، فيخش بقى راجل مهم ويضيع نفسه ويجيب لنفسه مشاكل. التواضع كويس خالص. لا أنا هقول بس استنى يا حبيبي، أنت تكتب في الشهادة أشهد أن هذه لم يسبق لها زواج من قبل، هي دي الشهادة اللي تكتبها. أنت لازم تخش في المحرمات. لا يا حبيبي، لا بس اسأل يا حبيبي. شوف لو انت تكون ما بشخشش في الزيجات ابدا، ولو واحد يكلمك قول له يا عم انا ما مش من مبدئي ان انا اخش في ايه في زيج، انت شوفها تعجبك تحبها يعني تستريح ليها اتجوز، لكن انا ما بخشش في الزيجات. لكن لو انك انت مع واحده معينه تخش تقول دي ملاك، ومع والتانيه تقول لا انا ما بخشش في الزيجات، يبقى مكشوفة. فأحسن لو اتعرف على أبونا أنه ما بيخشش في أمور الزيجات، يبقى كويس. نعم يعني واحد عارف الحكاية دي وعايز يتجوزها وانت تساعدت على الإجهاض، فاهم فاهم، لكن تساعدت على الإجهاض تموت الواد يعني، تبقى اشتركت في جريمة قتل. ممكن ان البنت بتختفي شوية وتخلف الواد وتوديه لأي ملجأ، توديه لأي دور حضانة، توديه لناس بيطلبوا عيال يتبنوهم، يعني ليها أسباب كتير. في أديرة كاثوليكية بياخدوه وبيبشوا أموره يعني بقى. لكن انت تقول لها روح موتيه، طب ما تبقى اشتركت في جريمة قتل. انت الموضوع ده يسهر سمع معاكو قوي. واحد بيقول هل اكتشاف احد الزوجين بان فيه روح شيطان او روح نجس وهذا الروح يمنع الاتصال بين الزوجين، هل هذا يعتبر بطلان زواج؟ هو انا اريد ان افرق في الامراض بين الامراض التي تاتي بعد الزيجة وما تكونش موجودة قبل الزواج، والامراض اللي موجودة قبل الزواج. الامراض الموجودة قبل الزواج ممكن ان تبطل الزواج، لكن إذا تزوجوا وأصبح الاثنين واحد مفروض كل طرف يهتم بالآخر إذا مرض، حتى لو مرض بمرض شيطاني يهتم به، مش على رأي المثل يأكلوا لحمه ويرميه عض. لا كان قبل الزواج ممكن أن يبطل، بس قبل الزواج بقى عايز أقول لكم حاجة، إزاي لم يكتشف قبل الزواج؟ فترة الخطوبة اللي ساعات بتقعد سنة وسنتين ما يعرفوش انه على الشيطان، ولا مغمضين ولا مش دريانين ولا ايه الحكاية. هو العيب ان الخطيبين يتلهيان ببعض امور عاطفية لا تساعدهم على دراسة كل طرف للاخر، وبعدين لما يخش في الزواج تتكشف ليه الامور. مفروض ان في فترة الخطوبة يعرفوا بعض، بل ان احنا ايضا من ضمن قواعد في الاحوال الشخصية ان احنا نعلن عن الخطوبة او قبلها حتى باسبوعين، علشان اي واحد له رأي يقول، يعني اي واحد عارف ان ده عليه الشيطان يقول يا جماعة خلي بالكم. نعم طيب، يعني سامحها في الحكايه دي. ايوه بعدين مره ثانيه اثناء الخطوبه هو خلاص يبقى يفصل للخطوبه. يعني هو مستعد يتجوزها ويديها تصريح بالحاجات دي ولا ايه؟
لا هو المشكله ان هو
امال ايه؟ شوف بص، شوف هو الأمور العاطفية دي إن أخذت فترة ممكن بعد شوية تقلب وتؤدي إلى نتائج وحشة. أعرف قصة راجل حكالي الحكاية دي زمان، ربما سنة 63 أو حاجات زي كده، وأنا أسقف كان عندي فرصة أن أنا أستمع للناس. ساعات الحاجة اللي قدسك بتقول عليها دي أحيانا تتم مع الأقرباء الأشداء وحفظا لسمعة العيلة وحرصا على القرابة إن الرجل بيغفر. فواحد بيقول إن راح دخل بيته فجأة وكانت امرأته مع رجل وفي وضع آثم. هو ما لا قتلها ولا ضربها ولا شنع بيها ولا رفع صوته وقال تعالوا يا جيران ولا غير، إنما دخل كانت المرأة مضطربة جدا ولاحظ اضطرابها، خصوصا انه جه في ميعاد ما كانش متوقع، وبعدين دخل اوضه النوم لقى ساعة الراجل محطوطة على الكومودينو، فاكتشف ان في راجل سحب الراجل من تحت السرير الى اخر. وهما اتنين خافوا قال لهم اكتبوا لي اقرار بانكم غلطتوا وانا مش هعمل لكم حاجة، يعني لا هيقتلهم ولا حاجة. فكتبوا له الاقرار ده. وبعدين قال للعيلة انا البنت دي مش هقدر اعيش معاها لاني دخلت القطة بتخت. فكلهم قعدوا يقولوا له معلش واحنا عارفين انها غلطانة لكن دي برضو بنت عمك ولا بنت عمتك وبلاش الفضايح، وهي قعدت تعيط وتبكي وتقول المرة الأولى والأخيرة وإلى آخره. وأخيرا نتيجة إلحاح الأسرة وبكاء المرأة وتعهدها بالتوبة قبلها إنها تعيش مرة أخرى معه. وبعدين شغل الستات بقى اللي ما يعرفوش إلا اللي واقع فيه. بعد شوية البت قالت لعائلتها ده واخد علي وثيقة وأنا خايفة وعايشة في رعب طول عمري قصاد الوثيقة دي. فقالوا له علشان تخليها تعيش في أمان الله وتريح نفسيتها وقدنا قبلنا توبتها تديها الورقة. هو راح واخد نسخة بالورقة وادها الأصل. فهي لما اطمأنت ان جالها الاصل وما فيش في ايده حاجة فابتدت تلعب تاني وزبطها مرة اخرى. فرفع الحكاية في المحكمة بقى القرايب ولا غيره، وراح قدم الصورة، ومع ان المحكمة لا تأخذ بالصورة لكن قصاد الظروف الموجودة تأكدت من خطأها حكمت بطلاق ومنها لعلة الزنا. فيوجد بعض النساء بيخطئوا وما بيقدروش يتخلصوا من الخطيه، او بيخطئوا والشخص اللي اخطا اليهم بيكون له سلطان عليهم وتاثير عليهم ما بيقدروش يخرجوا من هذا التاثير او هذا السلطان. فهي مغامره لا يضمن هذا الشخص كيف يضبطها، وما دام اول مره سامح وجت ثاني مره يبقى مسألة لا تضمنها أبدا أبدا أبدا. معلش احنا بنتكلم على النصيحة وما نخشش في تفاصيل تاني. يبقى عندنا البطلان وقلنا أسباب البطلان من جهة الطلاق. من جهة الطلاق الكتاب حدد ان الطلاق يكون لعلة الزنا. هديكوا الشواهد الأربعة اللي موجودة في متى 5:32 وفي متى 19:9 وفي مرقس 10:11 وفي لوقا 16:18. يعني لا توجد وصية واحدة مكررة أربع مرات في الأناجيل زي دي. الطلاق لعلة الزنا. ولكننا نضيف إلى هذا السبب الواحد سببا ثانيا موجود في الكتاب المقدس برضو، وهو إذا غير أحد الاثنين دينه، إذا غير أحد الاثنين دينه. ودي موجودة في كورنثوس الأولى 7:15، بيقول ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق. وموجودة في كورنثوس الثانية لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. وأيضا إذا كان الاثنان غصنين في كرمة أو في شجرة واحدة، فإذا قطع واحد منهما من هذه الشجرة أو الكرمة لا يمكن أن يكون له صلة بالطرف الآخر. إلى جوار أن الكنيسة بتعتبر أن الشخص الذي يغير دينه كأنه قد مات روحيا، ويطبق عليه ما ورد في لوقا 15، ابني هذا كان ميتا فعاش، أو يطبق عليه ما ورد في رؤية 3:1، إن لك اسم إنك حي وأنت ميت. فلما بيحصل إن إنسان بيترك دينه، إحنا إذا أمكن انفصالهم ممكن بنزوج الطرف الآخر على اعتبار إن الأولاني لا وجود له. وأيضا لأن لو استمر الزواج ممكن أن ينجب أطفالا من دين آخر، يعني برضو دي تكون موجودة في الزواج. غير هذه الأسباب لا نأخذ بها. إن واحد يقول إن العيشة لا تطاق، إن نرفزة، إن ضرب، إن غيره، مش قادرين يبعدوا عن بعض، لكن طلاق ما نقدرش نطلق، لأن الكتاب المقدس ذكر حكما لا نستطيع أن نكسر أحكام الله أو أن نخترع أسبابا من عندياتنا. للأسف الشديد إنه عندما ألغيت المحاكم الشرعية، المحاكم الملية سنة 1955، اعتمدوا اللوائح التي كانت موجودة لبعض الكنائس والطوائف، ومن ضمنها لائحة 1938 التي أقرها المجلس الملي قديما، وكان فيها حوالي 7 أسباب للطلاق، وما زالت المحاكم تأخذ بهذه اللائحة. والعجيب أن هذه اللائحة على قدر ما فيها من أسباب متعددة للطلاق لم تنزل إلى المستوى الذي تزوج فيه أخت الزوجة أو أخو الزوج، برضو بتمنع الحاجات دي، بتمنع الحاجات دي. وهذا المنع ليس موجودا، المنع بتاع أخو الزوج وأخت الزوجة ليس ممنوعا فقط في قوانين الأباء زي القديس فاسيليوس مثلا، وبعض المجامع مثل القيصرية الجديدة أو غيرها، وإنما هو موجود أيضا في قوانين كيرلس ابن لقلق، وموجود أيضا في خلاصة قوانين الأحوال الشخصية للقمص فيلوثاؤس إبراهيم أستاذنا حبيب جيركس، وموجود في اللائحة الحالية بتاع لائحة 638. يبقى قلنا أسباب البطلان، وقلنا أسباب الطلاق، وقلنا التعامل مع الزيجة، هل هي بكر أو مطلق أو أرمل. ويبقى إن الكاهن لما بيكتب موانع زواج يستحسن إنه يأخذ إقرار من طالب الزواج وإقرار من عائلته أو أقربائه إلى آخره، مع ما يمكن من الوثائق. ويبذل كل جهده يبذل ايه؟ كل جهد، يعمل اللي عليه، يعمل اللي عليه، وما يغمضش عينيه، ما يغمضش عينيه عن حقائق هو يعرف. نعم.
حضرتك كنت بتتكلم على شهادة ان المكان ياخد اقرار عن
ايه؟ اولا يكتب ان هو لم يسبق له الزواج، وعيلته تكتب لم يسبق له الزواج، وتسأله مين اب اعترافه قبل كده كانش بيعترف. معلش، اذا كان ملهوش اب اعتراف ممكن تسأل اهل البلد او اسيس البلد، جايز يعرف، وده ما بيعترفش عليه يعني برضو جايز يعرف. يعني المهم بتاخد كل الاحتياطات اللي تقدر عليها، تبعت لأسيس البلد اللي كان فيها في أي حي. تسأل أباء القدامى في شبر الخيم. نعم. أحسن حاجة تبعت للأباء الكهنة ويكتبوا لك إن إحنا ما نعرفوش، وتخليها وثيقة، وتخليه هو يكتب انه لم يسبق له الزواج وتبقى وثيقه، وتخلي عيلته تمضي ان لم يسبق له الزواج وتبقى وثيقه، وتشوف البطاقه الشخصيه بتاعته، بطاقه شخصيه فرديه ولا عائليه، وتاخد كل الاحتياطات اللازمه وتحط ده كله في ملف عندك. واذا ثبت عكس هذا يبقى فيه غش من جانبه ممكن يؤدي إلى بطلان الزواج. مسؤوليتك زي ما بقول لك تاخد كل الاحتياطات الممكنة. والله معلش، ما كويس ان احنا نتفاوض في هذه الامور، وده الفرق بين الطالب اللي بيخش معهد وعنده مجال ياخد ويرد هو وزملائه، والشخص اللي يقول لك انا في بلد وعندي مذكرات بكتبها، ويكون يعني لم يناقش الأمور ولم يفحصها. نكمل الحاجات دي بعدين، وأنا الأسئلة دي برضو أحطها في ظرف. و نعم، رعد بيقول لي هل يمكن أن قداستكم تأمرون بتكوين لجنة من بعض الآباء القانونيين يلجأ إليها الآباء للتشاور في أمر الخطوبات التي بها ملابسات من قبل إتمامها، تفاديا لإشكالات ما بعد الزواج من جهة وتحصين؟ أنا من رأيي أحسن لجنة ممكنة هي المجلس الإكليريكي. المجلس الإكليريكي بيجي يوم الاثنين والأربع، ممكن تيجي يوم الاثنين تسألوه زي ما أنتوا عايزين، لأن دول عندهم معرفة بالقوانين وعندهم خبرات كثيرة جدا، فاسألوهم. بس عايز اوريكم ازاي ان الشعب بيضغط علينا احيانا، وتلاقي الواحد من دول يعمل انه اخر عصبية، امال نروح فين، امال هنجوز في الازهر، امال هنروح عند البروتستانت، امال هنروح عند الكاثوليك، عايزين الكنيسة. شوف ايه احدى الخبرات التي اختبرتها في أكثر من 22 سنة في هذا العمل. كثيرون لا يستطيعون أن يخضعوا أنفسهم للكنيسة، فيصرون على أن الكنيسة هي التي تخضع لهم. دي يا ما شفنا ناس لا يستطيعون أو لا يريدون أن يخضعوا أنفسهم للكنيسة، يصر على أن الكنيسة هي التي تخضع له، وإذا لم تخضع الكنيسة له يقيم الدنيا ولا يقعدها. يعني واحد أخطأ إلى بنته وهم خطيبين مثلا ولا حاجة، والبنت في الشهر الأول أو في الشهر الثاني، ولو انتظرنا البعض الصيام الكبير تبقى حكاية، فبنجوزهم بس ما يكونش في كنيسة وفي السر كده، ويعني يداروا، والزواج على بال ما هي تخلف افرض نزل ابن 8 اشهر والابن 8 اشهر المجتمع يمررها، لان طبعا يهمنا مصلحته. لكن لما يكون ناس كويسين خالص وما فيش اي سبب من هذا النوع، ما احنا برضو بنمشي بالقوانين لكن لا نسلك بها بطريقه حرفيه. لكن دول ما فيش معنى، كانوا امبارح موجودين، ما جوزوش امبارح ليه؟ انا مش عارف. وساعات ناس يقولوا احنا جايين من المهجر، قال له لو جاي من المريخ ما فيش فايدة، القانون هو القانون. فاكر كمنه في المهجر يبقى يعني نهجر قوانين الكنيسة لكي نريحه.